بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. الثاني أن لا يتجلى لأعمالها مسلمون كما لو فتح إنسان قفز طائر فطار أو حبس شاة فمات ولدها أو أمسك رجلا فهرب صاحبته. شرط الثاني لإجراء عقد البراءة. هذا التيمي قال: من لا يتضرر بإعمالها بإعمال إجراء رسالة البراءة مسلما لو تضرر لا يجب أطالة البراءة. الآن ذكر ثلاث أمثلة في أمثلة الثلاثة الإنسان المسلم الإنسان يكون سببا للثلاث مو سببا مباشرا. فتح إنسان هذا الطائر قطارا الطاهر هذا صار سبب. فخرج الطائر عن ملك مالكه وحبس شاة فمات ولدها ولدها كان رضيع يشرب حليب الأم ما وصل حليب الأم إلى الولد فمات جوعا. فكان الحابس سببا لموت الولد. أو أمسك رجلا فهرب دابته حتى خرجت عن ملك الرجل. فإذا الممسك سببا لخروج دابة عن ملك الرجل. أصالة البراءة في أمثلة الثلاثة لا يجري لأن إذا كان هذا الشخص بريء الذمة وراح من مالك خيره ولده ولد ضابته شاته وضابته مجانا بلا عوض هذا ضرر على المالك. فإن إعمال البراءة فيها في أمثلة الثلاثة يوجب تضرر المالك فغلال أصالة البراءة لا تجري. فيحتمل اندراجه في قاعدة الإطلاق. هذا كلام فاضل الطولي أنا في درس القرآن اشرحته لأن قلت هذا كلام الشيخ فاضل الطولي يقول أمثلة الثلاثة في أمثلة الثلاثة البراءة لا يجوز لدليلين. الدليل الأول بأن أمثلة الثلاثة كان مما نستفيد وأصالة البراءة ما تستفيد إذا ما كان الناس إذا ليس مورد أصالة البراءة. فيحتمل اندراجه من ما ذكر في قاعدة الإتلاف من أتلف مال الغير فهو له ضامن. هذا النص هذا الرواية الشخص الحابس الشخص الممسك الشخص الذي فتح قفص فهو ضامن لأنه أتلف مال الغير. والاحتمال الثاني اندراجه تحت عموم قول النبي لا ضرر ولا ضرار في الإسلام لأن مراد نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع لا يكون ضررا على الغير بدون الجبران. إذا أضررت بشخص فله تجبر ضرره أنتم هذا معنى مراد ليس النفي ذات الضرر. ذات الضرر موجود بين المسلمين مثل قلنا هذا شبيه رفع عن أمة الطيحة قطعة أشياء موجود لابد بحث في المذاق مؤاخذة أو آثار مناسب أو مطلق الآثار مرجوعة. هنا أيضا ضرر بدون الجبران ما ليس في الإسلام، أما نفس الضرر موجود فالضرر نفسه غير منفي. إذا كان داخل أما ذكر من الأمثلة تحت إطلاق أو تحت عموم هنا فلا علم حين تقول ما ذكر تحت أحد ألا قاعدة إطلاق أو عموم لا ضرر، ولا ظن بأن الواقع غير منصوصة في موارد الثلاثة، واقع منصوصة ليس منصوصة، فلا يتحقق شرط التمسك بأصل البراءة من فقدان النفس باعتناء فعلا من فقدان النفس، النفس موجود لذا أصل الثلاثة لا تجوز. هذا دليل الأول. دليل الثاني، بل يحصل القصد وقرأنا مكرر لأن أطراف علم الإجمالي لا يجرى أثارة البراءة، علم الإجمالي منجز للتكليف، ليس هنا شك حتى تجري أثارة البراءة. هنا علم الإجمالي موجود لأن الشخص الضار فتح القفص أو حبس الشاة أو ما حدث الرجل، هذا الشخص ضار نعلم إجمالا باشتغال ذمته، فأنتم اشتغال ذمته حكم الشرعي يعني نقطة بحكم الشرعي المتعلق على الضار، لكن هذا حكم الشرعي متعلق بمجرد التعذير، تعذير ما دون الحال أو الزمان فقط أو هما تعذير وزمان معام، يعني مكلف به قال الدائر بين ثلاثة أمور. فإذا علم الإجمالي موجود وعلى أثارة يقين بالتكليف موجود ليس شكل بالتكليف لا يجري أصالة البراءة، فوظيفة هذا الشخص اشتغال الذمة اليقيني يقتضي براءة اليقيني، فلا بد من براءة ذمته ولو بالمصالحة مع المالك. بل يحصل القطع بتعلق حكم شرعي بالضار، ولكن حكم الشرعي مسلم ولا شك فيه إجمالا نعلم، لكن لا يعلم متعلق حكم الشرعي أنه مجرد التغرير يعني تعذير، مجرد التغرير يعني تعذير فقط أو متعلق بمن فقط أو هما معا، فينبغي إذا اشتغل إذا قطع باشتغال الذمة شك ما فيه حتى أصالة البراءة تجري، فينبغي لهذا الشخص تحصيل العلم بالبراءة لأن الاشتغال اليقيني يقتضي براءة اليقيني ولو بالصلح مع المالك إذا لا يسع تماما في المال، إذا رضي المالك بالصلح يبدأ ذمته بالمصالحة. إلى هنا تم كلام فاضل الكلية لأن في أمثلة الثلاثة لا يجي أثارة البراءة لتبرر مالك. الشيخ الأنصاري يرد على فاضل الكلية يقول قاعدة لا ضرر فيه خلاف، هل قاعدة لا ضرر يشمل المباشرة فقط يعني تثبت بمعنى مباشر الضرر فقط كما قيل جماعة
أو قاعدة الجرم أهم من أنه قاعدة الجرم من أنها تسبب زمان ضرر على المباشر والسبب. ما إذا قمنا بقول الثاني يا بقول الثاني يا بشمول ذات مزرعة السبب أيضا فهنا أمثلة الصلاة منسوسة. إذا كان منسوسة لا ضرر أثارة البلاء لا يجوز لأجل الناس لا لأجل فقد الشر لأجل الشر تذكر المالي فإذا لا أثارة البلاء لا تجري لعدم لوجود الناس لا لأجل شرط تذكر المالي. هذا أولا إذا قلت لا ضرر تثبت فقط ضرر زمان المباشر للضرر لا يشمل السبب. إذا كان هكذا بمجرد احتمال أمثلة الصلاة في دخول في إدلاف أو دخول في قاعدة الضرر لا يمنع إجراء أثارة البراءة. أثارة البراءة تجلس وتحكم بعدم الزمان لا علاقة بالشرط الذي ذكر القاضي فيه. ولو ورد الضرر على المال أثارة البراءة تجلس ويرد عليه على اشتراط الثاني إنه إن كان قاعدة نفي الضرر معتبرة في مورد الأصل يعني في مورد الأصل يشمل قبض على وعلى المباشر كان قاعدة الضرر دليلا كسائر الأدلة الاجتهادية الحاكمة على البراءة. الحاكم على البراءة يعني الواردة مراد من قسمة الورود واردة على البراءة يعني لم يبقى موضوع لأثرة البراءة موضوعه الشكل من عدم الناس. إذا كان الناس موجودا تعددا شك ماضي فإذا الموضوع ماضي لأثرة البراءة لا يجري بعدم الموضوع لا يجري وجود الشرط تزرر الملك. أذر إذا قلنا لأن قاعدة الأذر عام وإلا لو قلنا قاعدة الأذر ليس معتبرا في مورد الآخر يعني لا يشمل السبب فقط يشمل المباشر للضرر فلا معنى لتوقف في الواقعة في الواقعة يعني قرار السير في الواقعة يعني موضوع لا في الواقعة يعني قرار الضابة فلا معنى لتوقف في الواقعة وترك العمل حتى التفسير وترك العمل بالبراءة بمجرد ومجرد احتمال الاندراج هذه الأمثلة الواقعة في قاعدة الإخلاص أو الضرر لا يجيش رفع اليد عن الأثر أثارة البراءة ولو تضرر المال أثارة البراءة تجري. فإذن اشتراط هذا الشرط الثاني لغو لا أثر له ولمعلوم تعلقه بالضار فيما نحن فيه هو الاسم وهو الاسم شو؟ ها؟ والتعذيب فإن كان متعمدا وإلا فلا يعلم وجود شيء عليه فلا وجه له لوجود شيء لتحصيل العلم. ومعلوم تعلقه بالظاهر فيما نحن فيه هو الاسم حرمة التكليف الموجود هذا الشخص قاسم والمعلوم التعذير إن كان متعمدا لفتح القفص لحبس الدابة لحبس الرجل فعل فعل الحرام كان عاصيا ويعذر لعجز فعله. وإلا لو لم يكن متعمدا فلا يعلم وجود شيء عليه فلا وجه لوجود تحصيله العلم البراءة ولو بسرعة اشتغال اليقين الماضي حتى يرتدي براءة اليقين يصالح مع مالك. وبالجملة فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره الفاضل الثاني في خصوص أدلة الضرار، يعني هذا الاشتراط ليس له دليل ووجه من ناحية قاعدة لا ضرارة ليس له وجه، كما لا وجه لما ذكره في تخصيص مجرى الآثم. هذا الشرط الثالث هذا الثاني قال بأن من شرائط أصالة البراءة عدم كون المشهود جزءا عباديا مثل سورة لا شككت أنه جزء أو ليس بجزئين أصالة البراءة من جزء ليس لما؟ لأن إثبات الجزء ونفي الجزء لابد يكون بالدليل والنص لا بالأصل العملي، فلذا لا يجري في هذا المورد أصل أصالة البراءة. هذا كلام فاضل الثاني شرط الثالث. شيخ الأنصاري يقول لا وجه لشرط الثالث أيضا، كما لا وجه لشرط الثاني لا وجه لما ذكره لشرط الثالث في تخصيص مجرى أصالة أصل أصالة البراءة بما إذا لم يكن مشكوك يعني جزءا عبادة جزء عبادة بناء على أن المصرف لأجزاء العبادة هو الناس النافي وإثبات النافي أصل العملي. فإن الناس رد لا وجه لما لا وجه فإن الناس لا يكون صريحا في إثبات الجزء أو في نفس الجزء ناس صورة يكون مجمل، وفإن الناس موجود قد يصير مجملا وقد لا يكون نفس الجزء مثلا أصلا الناس مو موجود فإذا نتمسك بأصالة البراءة للنفس جزئية. فإن قلنا بجريان الآثم وعدم العبرة بالعلم بثبوت التخليص المردد بين الأقل والأكثر فلا مانع في صورة إجمال الناس أو فقدان الناس شككنا سورة جزء أو لا ليس بجزء علم الإجمالي موجود مردد بين أقل والأكثر بدون سورة أقل مع سورة أكثر. فورة نقول بأن علم الإجمالي منحل إلى علم التفصيلي بوجود الأقل والشك بدوي بالنسبة إلى أكثر. هناك لا مانع من إجراء أصالة البراءة للنفي السورة لعدم وجود الأجسام كما هو مختار الشيخ في مسألة الجزء سابقا قرأنا عليكم. وإن قلنا بأن علم الإجمالي لا ينحل يجب الاحتياط فلا معنى لهذا الشرط يقول إذا كان جزءا عباديا لا يجب أصالة البراءة. فإن قلنا بجريان الآثم وعدم عبرة بالعلم بثبوت التكليف مردد بين الأقل والأكثر العلم الإجمالي ليس معتبر. لما؟ لأنه ينعم بالعلم التفصيلي بوجود الأقل وشكل البديل بالنسبة إلى الأكثر، فلا مانع من الآثم إلا وإلا فلا مقتدي له. وإلا إذا قلنا علم الإجمالي معتبر لا ينحل فلا مقتدي للآثم، مقتدي للآثم شخص. علم الإجمالي لو كان معتبر ينجم التكليف والإحتياط، فيجب القيام بالأساس شكل موجود. وقد قدمنا في بحث الشك في الجزئيات ما عندنا في المسألة، حيث
عندنا في المسألة بعض شو اسمه هذا الحال بهذا الجديد قادة بالنظرة والنظرة
قدمناه ما عندنا في المسألة هو حيث جرى، وحيث جرى موجود قدمنا هناك مختار الشيخ قال علم الإجمالي منحل ينحل إلى علم التفصيلي بالأقل وشكل البديل بالأكثر، فهي أصالة البراءة. الآن شيخ الأنصاري يقول خطباء العراقيين شو يقول في لا في كتابه يقول الكلام يجري الكلام نجوش مو بهذا التعبير مضمون هذا الكلام يجري الكلام. بحثنا في عنان في اشتراك الشرط الثاني، قلنا يحتمل ان يكون امثله داخل في قاعده الزلم. من هذا الباب ذكر هذه الثاني قاعده الزلم في الشرط الثاني من باب الكلام يجري الكلام مدخل في تحقيق قاعدة لازرار. وحيث جرى ذكر الحديث لازرار نفي الزرار والزرار ناسب بس الكلام في ذلك ذلك الحديث في الجملة، بما أن لشيخ رسالة مستقلة في حديث لازرار بحث في رسالة مستقلة بحث مفصل، وهذا البحث الموجود في الرسائل أيضا مفصل في نفسه، ولكن بالنسبة إلى رسالة في الجملة. وإلا بحث في الرسائل في خمس جهات في حديث لازرار. جهة الأولى بحث عن الثلاث، جهة الثانية بحث عن شرح المفردات حديث، جهة ثالثة بحث عن مفاد ومعنى الحديث، جهة رابعة بحث نسبة الحديث قاعدة الثانوية بقواعد الأولية خطابات أولية شو مناسبته حاكم أو غير حاكم، الجهة خامسة إشكالات التي أوردوها على حديث لازرار. فإذا خمس جهات بحث في حديث لازرار شيخ في كتاب الرسائل، مع ذلك يقول في الجملة بالنسبة إلى رسالته الخاصة في حديث لازرار هو بحثه في ذاك الرسالة في تلك الرسالة مفصل من هذا البحث في رسائل. فنقول قد ادعى فخر الدين في الإذاعة في باب الرهن تواتر الأخبار على نفي الزرار، هذا جهة الأولى. نبحث في سند الجرار ف كان في حديث الجرار متواتر او احاد النسبه لان حديث متواتر معنان لا لفظا اذا كان متواتر معنان فالسند حجه لا نستشهد لا اراده في السند فخر الدين في الازاحه
فخر الدين ابن اللامه
تواتر الاخبار على نفي الدرجات تواتر معنوي لان الفاظ الاخبار في الدرج مختلف لا ضرر ولا ضرر في الاسلام لا ضرر ولا ضرر في المسلم مختلف عبارات معنى واحد لذا تواتر معنوي لا لفظي فلا نتعرض من
الأخبار
فإذا السند متواتر قطعي لا نبحث فيه فلا نتعرض من الأخبار الواردة في ذلك للضرر والإجراء إلا لما هو الصح ما في الباب سندان وأوضح ما في الباب دلالة وهي الرواية المتضمنة لقصة ثمرة ابن جندب ثمرة جندب كان إنسانا خبيثا سيئا حتى علماء العامة الرجالين من العامة يقولون لأنه رجل فاجر لا يعني نظر العامة أيضا هو مردود قطع النظر عن علماء الشيعة الرجاليين وله في بمكة من روايتان رواية يقول في بيت أنصاري له نخلة إذا يرد على نخلته لا يستعذر يدخل على الدار بدون
الإذن
في رواية آخر كان الباب مدخل بستانه نخلته يمر من باب هذه الأنصاري على أي حال هو بدون الاستئذان يدخل على نخلته وأنصاري شكا إلى رسول الله وعفل وطلب منه أيها الأخ إذا جئت لنخلك تستأذن ربما كنا في حالة لا نحب أن يرانا غيره الأجنبي وهم قبل قال أنا في دخوله إلى نخل لا أستأذن لأحد شكا إلى رسول الله رسول الله نصحه ووعده بنخل آخر لأن خيل آخر في الجنة وفي الدنيا ما قبلها فإذا رسول الله أمل أنصاري لا ضرر ولا ضرار في الإسلام اقلع نخلته يرمي بين يديك
يعني مو شيخ هذا أنصاري يعني جده أنصاري مو هذا الشيخ الأنصاري يعني هذا القصة سمرة بن جندب
في زمن النبي
في زمن النبي ها
الرواية ينقل الشيخ الأنصاري الرواية وهي الرواية المتضمنة لقصة سمرة بن جندب مع أنصاري وهي ما رواه غير واحد من عن زرارة عن أبي جعفر إمام الباقر أن ثمرة الجندب كان له عزف نخل وكان طريقه إلى النخل في جوف منزل رجل من الأنصار وكان يجي ويدخل إلى عزفه نخله بغير إذن من الأنصاري فقال الأنصاري يا ثمرة لا تزال تقاد ترجح نار يعني انتباه ناظهاني على حال النار لا نحب أن لا ترجعنا عليها. إذا نحن عريان نائمين مع الزوجة وحالات الحياة فإذا دخلت فاستأذن فاستأذن فقال لا أستأذن في طريقي إلى عزتي. فشفاه الأنصاري إلى رسول الله فأتاه فقال له عليه السلام إن فلانا قد شفى قد شفاه وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل. فقال يا رسول الله أستأذن في طريقي إلى أسفي ما أستأذن يعني. فقال له رسول الله خل عنه عن العزف ولك عزف في مقام كذا تبدل. وقال له قال لك كابسنان. فقال له لا أريد. فجعل عليه صلى الله يريد حتى بلغ عشرًا حشت أعزكم. فقال خلي عنه لك عشر أعزك في مكان كذا. فأبى. فقال خلي عنه ولك بها حشر أعزكم في الجنة. كان خليل في الجنة إذا كان عندك عزيز موجودة في الجنة حتى تستفيد منه. فقال الله أريده. فقال له يا رسول الله إنك رجل مضار لا ضرر ولا ضرار على مؤمن في هذه الرواية على الإسلام في رواية على المسلم في رواية أخرى لذا صوت المعنى. قال رسول الله ثم
قال عليه السلام
الإمام الباقر ثم أمر بها رسول الله مع بالنخلة يعني فقلعت ثم رمل بها بالنخلة إليه وقال له رسول الله انطلق أغرسها حيث شئت الخبر. في رواية أخرى موثقة أن ثمرة الجذب قال له عشق في حائط رجل في بستان رجل من الأنصار وكان منزل الأنصار في باب البستان وفي آخرها نخل في آخر البستان. قال رسول الله للأنصار اذهب فقلها وارميها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار الإسلام. إلى هنا تم نقل الحديث وبحث السند عن حديث أنه متواتر معنى. الآن نبين الشرح المفردات ثم معنى الكل.
اللهم صل على محمد.